الحقيقة أن الحكم عن شيء في كونه بدعة أو ليس بدعة هذا أمر لا يستطيع كل عالم علم بل لا يستطيع كل عالم. وهذا السؤال في الواقع عرضت بالإجابة عنه نهار البارح عرضا دون أن يوجه إلي، وتكلمت بكلام فيه شيء تفصيل. وما دام أن السؤال قد وجه فلا بد من الجواب. وعليكم السلام. أول ذلك أن نعرف ما هي البدعة. الله سبحانه وتعالى والتي جاء التصريح بنحوه عن بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام رفق قوله قول حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوها. وكمثل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العظيم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العظيم. والآثار في هذا المعنى كثيرة. بعد هذه التعرفة الموجزة القصيرة تدخل في صلب الإجابة عن سؤالك: كيف يمكن معرفة البدعة؟ الجواب: لا يعلم ذلك إلا من كان على علم واسع بالسنة، لأن من لوازم الحكم على كون الشيء بدعة أن يعرف الحاكم الذي يريد أن يحكم حياة الرسول عليه السلام التعبدية التي عاشها طيلة حياته في نبوته وفي رسالته. ضربت في الأمس القريب مثلين اثنين، أحدهما سئلنا عنه فأجبنا، والآخر جئت بزيادة البيان بكيف نتمكن من تعرف من معرفة كون الشيء بدعة. المثال الأول: رفع اليدين بعد السلام من الصلاة حينما يدعو الداعي. هذه المسألة تعرض لها كثير من المتقدمين والمتأخرين، وجمهورهم يميل إلى شرعية ذلك، وما حجتهم إلا الاستدلال ببعض الأحاديث العامة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليستحي من عبده إذا رفع يديه يديه أن يردهما خائبتين. فقلنا: هذا الحديث عام وعمومه يدل على استحباب رفع اليدين في كل دعاء، ولكن هذه الكلية ليست مقصودة ببيان سنة الرسول عليه السلام لذلك منه عمليا. وهنا الشاهد الذي يتتبع
صحة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصل بها من أولها أو في آخرها لا يجد ولا حديثا واحدا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حينما كان يدعو دور الصلاة بعد الصلاة. والسائل الذي سألني هذا السؤال وأجبته بهذا الجواب لم يجتمع أول الأمر إلا بعد أن دخلته بمواطن أخرى. ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهو يعلم بطبيعة الحال لأنه صار مؤلف. فقلت له مثلا ألست تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع وكان يدعو قبل السلام بل أمر بشيء من ذلك؟ قال نعم. قلت هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذا الدعاء؟ قال لا أعلم. قلت فإذا كنت لا تعلم وهنا أيضا نقطة هامة إذا كنت لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كان حين يدعو يرفع يديه فهل تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أم ماذا؟ قال في أول الأمر لا أقول شيئا. قلت من ناحية العملية حينما تدعو في هذا المكان وذكرت له أماكن أخرى معروفة أيضا من مثل الدعاء حين رفع من الركوع ومن الدعاء بين السيدتين كذلك دعاء بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني الى اخره فهل ترفع يديك؟ قال لا. قلت هل تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع اليدين في هذه الاماكن؟ قال لا. قلت فهل الحديث السابق وهو ما من عبد يدعو يرفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى إلا استحيى الله عز وجل أن يردهما خائبتين يشمل هذه المواطن أم لا؟ قال يشمل. فإذا نحن لماذا لا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي ندعو فيها؟ توقف هو لأن النكتة في هذه المسألة هي هؤلاء. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلينا أنه نهى عن رفع الأيدي في هذه المواطن لكننا نستطيع أن نقول نهى عن ذلك ولكن بأسلوب آخر. هذا الأسلوب الآخر يفقهه أهل العلم ألا وهي الأحاديث التي نعرفها جميعا ولكن كثيرا ما لا نتنبه لدلالتها على ما نحن في صدده. فمثل قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا رفع الرجل يدين بين السيدتين في الدعاء فهذا أمر حادث ولأن أنه حادث دخل في قوله عليه السلام من أهلك في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك قوله عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن فهذا الحديث وذاك وما في معناه يدل أن كل محدث في الدين فهو مردود على صاحبه فهو ضلالة. الآن كيف نعرف أن رفع اليدين بين السجدتين مثلا أو في المواطن الأخرى التي سبقت الإشارة إليها مصدر في الدين هنا بيت القصيد كما يقال من جواب عن السؤال. يعرض ذلك بمعرفة صفة صلاة النبي والإحاطة بها من كل جوانبها. فمن الذي يستطيع أن يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه بين السنتين؟ لا شك أن ذلك إنما يستطيعه من كان على إحاطة، لأن هذا وحده فقط الذي يستطيع أن يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواطن. وهنا تأتي قاعدتان يتوهم كثير من الناس بل من طلاب العلم وربما من بعض علمائه التواصل بينهما. القاعدة الأولى هي أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. هذه قاعدة عقلية قبل أن تكون قاعدة علمية أصولية، وأظن هذا واضح لديكم المقصود منه، لكن لا بأس من أن نقرب هذه القاعدة إلى الأذهان. لو قال قائل أنا لا أعلم أن فلانا هنا مثلا في جدة، ذلك لا ينفي وجود فلان في جدة، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. هذا مثال هذه القاعدة وهي قاعدة مسلمة، لكن هذه القاعدة لا تنطبق على ما يتعلق بالعبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. ومن بيانه عليه السلام بما شرع الله على يديه للمسلمين هو أول ما يتبادر إلى الأذهان العبادات التي يتقرب بها المسلمين إلى الله، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فإذا العبادات التي من طبيعة المسلمين أن يتقربوا إلى الله عز وجل هي محصورة لا تقبل زيادة. ولذلك قال الله عز وجل في الآية المعروفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعجبني جدا ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا من الأحبار من اليهود، ولعله كان أسلم بل لعله هو كعب الأحبار، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي؟ قال ذكر الآية السابقة اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه لقد نزلت في يوم عيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة يوم الجمعة، أي في حديث الوداع. فإذا هذه الآية نزلت في يوم عيد كبير يوم الجمعة وعلى جبل عرفة. لماذا قال هذا اليهودي عن الكلام اتخذنا يوم الجمعة؟ لأنه يشعر بعظم هذه النعمة التي امتن الله بها على المسلمين حين اكمل لهم دينهم وسد عليهم طرق الاجتهاد سليلادات هذه الطرق التي سلكها من قبل المسلمين من اليهود والنصارى، كما قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلذلك أعجب ذاك اليهودي بهذه الآية لما فيها من حصر الطاعات والعبادات، وترك للمسلمين المؤمنين سبيل الاجتهاد والابتكار والابتداء في معنى العبادات. تأكيدا لهذا المعنى الذي لاحظه ذاك الحبر اليهودي، يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قام الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قام الرسالة. اقرأوا صلى الله تبارك وتعالى: اليوم أسلمت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ذلك، وهذا أمر هام جدا من كلامه: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، بما لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إذن ما هو السبيل لمعرفة كون هذا الشيء بدعة في الدين؟ أظن قد تبين الجواب. من أحاط بحياة الرسول عليه السلام الدينية وأحاط بالعبادات التي كان عليها الرسول عليه السلام، أي عبادة كان عند ربنا بعض الأنبياء الصلاة، وإنما يقال كذلك بالنسبة للحج، بالنسبة للصيام ونحو ذلك من العبادات، كل هذه العبادات محصورة، لكن حصرها إنما يتمكن منها هو العالم، إذا صح التعبير، الخريج الذي جمع فأوى. أما من أحاط بشيء من سنة الرسول عليه السلام وفاته شيء كثير أو أكثر، فهذا لا يستطيع أن يكون عن شيء بدعة، لأنه من الممكن أن يكون قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعيته، إما بقوله عليه السلام كما ذكرنا، أو بفعله، أو بتقريره. فمن تمكن من القول أن هذا الشيء بذاته لم يفعل الرسول عليه السلام، هو الذي ينتهي الأمر به أن يقول: هذا بدعة، ومثاله رفع اليدين بين السجدتين، رفع اليدين بعد رفع رأس من الركوع، رفع اليدين في التشهد وهو كله دعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم الاستعاذة من الأرض، ثم أن يسأل ما يشاء بما يختاره. الآن نعكس المثال: هل رفع اليدين في الخلوص في النثر، سواء كان هذا الخلوص في وقت رمضان أو في غيره، وهذا دعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، هل رفع اليدين في هذا الدعاء من الخلوص سنة أم بدعة؟ من كان لا يعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في هذا الدعاء، لا يسعه إلا أن يقول: لا يشرع، بل هو بدعة بما ذكرناه آنفا. لكن من كان على علم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالقنوت في قنوت الفجر، ومن كان على علم بأن بعض السلف الصالح رفع يديه في قنوت الوتر مثل عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، لا يكون رفع اليدين بالقنوت بدعة، بل يكون ذلك سنة مستحبة. هذا هو الميزان، وهذا هو الضابط لتمييز ما يكون بدعة في الدين وما لا يكون كذلك. ولعلي أجبت في عن سؤالك.
هل يمكن على قدر الدعاء بعد الصلاة؟
لا فرق يا أخي، لأنه
لأنها
أصل
الدعاء
نستطيع
في أي وقت أن نرفع يديه، في أي
وقت نريد أن ندعو فيه نستطيع أن نرفع يديه. أنا بقول الصلاة خارج الصلاة ليس من الدين، لا يد الصلاة من
الطاعات. أصل أننا
نستطيع أن نرفع يديه في الدعاء. أنا فهمت عليك، بقي عليك أن تفهمي علي. خارج الصلاة هو من الدين، وقد سردنا آنفا بعض الأدلة والنصوص لأن الله عز وجل أكمل الدين. أنت حينما تتكلمين بهذا الكلام يجب أن تتصوري هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تتصورين أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو داخل الصلاة وكان لا يرفع يديه، والذي كان يدعو دبر الصلاة أي بعد السلام، كان يرفع يديه أم كان لا يرفع يديه؟ ما الذي تتصورينه؟ إن كنا نقول بأن رفع اليدين في الدعاء دبر الصلاة مستحب، أتظنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا المستحب ولم يبينه للناس، وأن الصحابة الذين تلقوا الدين من فمه عليه الصلاة والسلام غضا طريا كانوا يعلمون أن رفع اليدين دبر الصلاة هو من المستحبات كما تقولين بصورة عامة؟ هذا الموضع موضع خاص، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويعود كلام السابق، ونعلم أنه كان لا يدعو. كيف يتجرأ المسلم إذا كان على هذا العلم أن يقول أنا أرفع يديه وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه؟ الحقيقة أن النصوص العامة التي يدخل تحتها أجزاء من الطاعات والعبادات يجوز العمل بها حينما لا يكون هناك ما يدلنا على أن جزءا من هذه الأجزاء التي تدخل في النص العام لم يفعله الرسول فعلها الرسول عليه السلام حين ذاك نفعل. فإذا ثبت أنه لم يفعل بجزء من ذلك الأجزاء، حين ذاك يدخل هذا الجزء في الذم المذكور آنفا في بعض الأحاديث النبوية. لعل من المفيد أن نضرب مثلا يشبه تماما ما نحن الآن في صدده، فأنت الآن ليس عندك دليل فيما تريدين أن تقولي به من استحباب رفع اليدين بعد الصلاة إلا مثل الحديث الذي ذكرته حالفا في تضعيف كلامي، وهو قول عليه السلام إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما قائبتين. يشبه هذا المثال تماما المثال الآتي، وهو في ظني واضح جدا، والسبب أن العمل لم يجري به بينما العمل برفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة جرى العمل به بين كثير من الناس فصار مألوفا، وظن أنه مشروع وهو ليس من الشر في شيء، بخلاف المثال الذي سآتي به الآن. نحن نعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، حديث صحيح. الحديث الثاني صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. وأشهر من هذين الحديثين والصحيح قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. الآن لنتصور الصورة التالية: دخلنا المسجد لصلاة الظهر مثلا وقد أمن له، قام واحد يصلي هنا في القبرية وواحد هنا وهناك ولان قاموا متفرقين. فبدأ بأحدهم خاطرة قال يا جماعة بدل ما تصلوا هذه السنة متفرقين تعالوا نصليها جماعة. وذكر هذه الأحاديث صلاة الجماعة تقبل صلاة الفرد بسبعين درجة. صلاة الرجل ما الرجل أزكى من صلاته وحده. يد الله على الجماعة. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ ابتدعت أم اتبعت؟ الآن أنت التي أوردت بذلك السؤال أجيبي على هذا السؤال. ماذا ترين؟ نعم ابتدع. طيب لكن هو عمل بأحاديث كثيرة. هو عمل من جزيرة العرب. فهذا الإخراج من حيث أنه فعل حادث هو جريد هو بدعة لغة، لكن حيث أنه حكم منصوص عليه في الشرع فهو حكم شرعي وليس بدعة ضلالة. كذلك قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه إنما هي بدعة لغة وليس بدعة شرعا، لأن صلاة التراويح ثبت شرعيتها جماعة بفعله عليه السلام في تلك الليالي الثلاث وبقوله من صلى العشاء مع الإمام ثم قام النار حتى ينفرد كتب له قيام ليلا. لا حجة إذا في استدلال بعض الناس بهذا الأثر الصحيح عن عمر أن هناك في الإسلام بدعة حسنة. ولهذا فتينا من الكلام لعله يحسن بي أن أعود إليه لنأتي إلى الجواب عن الدليل الثالث الذي يأتي إليه. أعتقد أنه شبه عليك فيما قلت بأن عبد الله بن عمر صام الدهر بعد وفاته عليه السلام وأنه ندم بعد ذلك. هذا خطأ واضح وأظن أنك ستتذكرين ذلك إلى ما ذكرنا القصة التي جرت بين عمر وبين ابن عمرو وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك مرويا في الصحيحين من طرق. ابن عمر ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بفتاة من قريش، وكما هو شأن العم مع الكنة زارها يوما فقال لها كيف أنت وعبد الله؟ فقالت عبارة لطيفة جدا فيها كناية ناعمة، قالت إنه لم يفأ لنا بعد فراشها، إنه يقوم الليل ويقوم النهار، تعني تزوجنا وما تزوجنا وهذا واضح إن شاء الله. فغضب أبوه عمرو وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو فإما أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما لقيني. قال يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله. قال فإن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا، لزورك الذي يزورك أي ضيفك ولضيفك عليك حقا. فقال له عليه السلام يضع له منهجا في العبادة. هو كان يقوم الليل كله يختم القرآن في كل ليلة. بعد أن بين له هذه الحقوق الواجب عليه لنفسه وبدنه وزوجته وغيره قال اقرأ القرآن في كل شهر مرة. هو يقرأ القرآن في كل ليلة مرة. قال عليه السلام اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب إن لي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيده
ويتنازل معه تحقيقا لرغبته إلى أن قال له اقرأ القرآن في 3 ليال. فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. ووقف الرسول عليه السلام معه عند هذا الحديث، سمع له أن يختم القرآن في كل 3 ليال مرة. ثم عاد عليه السلام لينظم له موقفه من الصيام، فقال صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الشهر كله. عاد هو إلى قولته السابقة، يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاوب معه ويزيده في الصيام، إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى، وهو أفضل الصيام وهو صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى. يعني أن هذا الصيام هو أفضل الصيام، وفي رواية أخرى أعدل الصيام، لأنه يجمع بين الرياضة النفسية والرياضة البدنية، بخلاف ما كان عليه من قبل كان يصوم الدهر، فهذا الصوم يذهب بقوته، فإذا ما لقي العدو لم يستطع الثبات أمامه، بخلاف ما إذا صام هذا الصيام العدل يصوم يوما وفيه ترويض للنفس وتربية لها عن اتباع الشهوات، ويفطر يوما في ذلك تقوية لجسده وبدنه. هذا الذي يعنيه الرسول في وصفه لداود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، لأن عنده القوة البدنية التي تمكنه من الثبات أمام العدو. قال ابن عمر هنا الشاهد، يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. في بعض الروايات أن الرسول عليه السلام قال له من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، أي لا صام شرعا ولا أفطر واقعا، فهو خسر الدنيا والآخرة. لذلك وقف الرسول صلى الله عليه وسلم معه على هذا الحد الأخير، أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولما طلب منه الزيادة والأفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك. انفصل ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج، وفيما يتعلق بالصيام ليس يصوم صوم الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، لأن من صام الدهر لا صام ولا أفطر، وإنما يصوم يوما ويفطر يوما. فاصل الرسول عليه السلام على هذا، وكان شابا، لأنه حين تزوج كان عمره 15 عاما فقط، ولذلك يقوله أهل التاريخ لأنه كان بين أبيه وبينه من الفرق 15 عاما فقط، لأن أباه أيضا تزوج صغير السن. ذهبت الأيام، مات الرسول عليه السلام، وعاش عبد الله بن عمر بعده طويلا مديدا. ولا يخفى على الجميع بأن سن الإنسان يضعف كلما تأخر به السن، بدن توصي طبعه فصبر، فأخذ يشعر بأنه يجد صعوبة في أن يظل مستمرا على الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن يختم القرآن في 3 ليال وأن يصوم يوما ويفطر يوما. فكان يقول ما قلت آنفا في صيام الدهر، وليس هو في صيام الدهر، كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الرخصة؟ أن يصوم من كل شهر 6 أيام، فكان صام الدهر كله. أن يصوم، أن يقوم من الليل في كل شهر يختم القرآن، لم يرضى بذلك اعتدادا بشبابه وبقوته، لكنه ما نظر بعيدا فيما إذا تأخر به السن، فكان يقول يا ليتني قبلت رصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذه القصة وهي في الصحيحين فحين ذاك يتغير لك أنه لا علاقة لها إطلاقا بموضوع الإحداث في الدين، وتبقى الأدلة المعروفة بعمومها وشمولها إنكار كل جهاد في الدين كما سبق ذكره من قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي نجوم على صاحبه. لعلنا انتهينا من بحث البدعة حتى نأتي بمسألة جديدة.
كنا نسمع أن عثمان بن عفان كان يقيم ليلة يقرأ فيها القرآن، وعرفنا أيضا عن بعض السلة أنه كان إذا ارتكب ذنبا ما يحاول أن يكفر عنه فيقول أصوم سنة تكفر أو يؤدب نفسه ولا يؤدب هذا الذنب، هذا يمكن أصلا أن يعاقب الإنسان نفسه لهذا أو أن فعلا هذا
أنت بارك الله فيك قد آن لك أن تعرفي كيف تنطبقين في دينك وفي عبادتك. نحن جميعا متفقون على مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا علمت أن عبد الله بن عمرو بن الخطاب بن العاص طلب من الرسول عليه السلام أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يسمع له بذلك، وقال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، والرسول صلى الله عليه وسلم من عمله أنه لم يقرأ القرآن في ليلة واحدة كما قالت السيدة عائشة وفي صحيح مسلم. فإذا عرفت هذا فما يهمك بعد ذلك ترك الآثار التي تقرأينها في كتاب أو أكثر من كتاب وهي تخالف هذا المنهج النبوي الذي وضعه لابن عمرو رضي الله عنه، فتلك الآثار تدور إما أن لا تصح عن أصحابها وإما أن تصح ولكنها تخالف هذا الرسول والنهج الذي وضعه لصاحبه هذا، فحينئذ ندع تلك الآثار لأصحابها ونكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. أما نحن فنتمسك بقاعدة خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل
يا شيخ، ما حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم؟
في مجال التعليم
أنا مدرسة في مجال الرواد.
نعم.
وأجبرت على العمل على
حساب الرسم. أنا أقول لك أعانك الله فيما أنت فيه، لأنك في زمن عم البلاء فيه وطمه، وصار التعليم في مدارس المسلمين كالتعليم في مدارس الكافرين، أصبحنا لا نتبع شريعة الله متأثرين بأساليب الكفار في تعاليمهم. ما أظن أن الأمر يحتاج إلى كثير من الكلام والبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير عملا كما حرمه ابتلاء، أو يقول من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وقال كل مصور في النار، وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وكلب، وامتنع جبريل عليه السلام أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان على موعد سابق معه. حينما خرج الرسول عليه السلام يتلقى جبريل خارج الحجرة ويمتنع الدخول، قال للرسول عليه السلام انظر فإن في البيت جن وكلب، وانظر فإن في البيت كراما فيه تماثيل رجال، فمر بالكلب فليخرج ولينضح لسانه بالماء، وامر بالتمكان فليغير حتى يصير كهيئة الشجرة. فهو عليه السلام بادر إلى تنفيذ أمر جبريل، نظر في البيت فوجد جزء كلب جاء به الحسن والحسين فأمر بإخراجه ونضح مكانه الأبناء. ثم وجد هناك ستارة عليها تماثيل أي صور الرجال تغير بالتقطير حتى صار كأنها شجرة لا فروض. حين ذاك دخل جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحميل الصور تصويرا واقتناء. وصل بنا الزمن إلى عهد ابتلينا بالاستعمار الغربي الفكري بعد أن استعمرنا في بلادنا. خرج المستعمر من بلادنا ولكننا خلق فيها آثاره السيئة وتقاليده وعاداته وأخلاقه ونحو ذلك. منها هذه الأساليب في تعليم الأطفال. نحن نعتقد أن الأصل في التصوير ما ذكرناه آنفا التحريم، لكن قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها اللعبة التي كانت تلعب بها في بيتها، وتعرف هذه عند العلماء في لعب البنات. حتى كان من أدبه عليه السلام وحسن خلقه أنه كان يسرب إلى زوجته عائشة البنات من جيرانها لكي تتسلى عائشة معهن. ورأى في بيتها اللعب لعب البنات، وفيها صورة بعض أو بعض هذه اللعب صورة خيل هائلها، فداعبها عليه الصلاة والسلام قائلا لها: يا عائشة، فرس ولو أجنحة؟ قالت: ألم يبلغك يا رسول الله بأن خيل سليمان عليه السلام كانت ذات أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وأقر على ذلك. هذه القصة نستفيد نحن منها في استثناء بعض الصور مما ذكرنا آنفا من التحريم تصويرا وقنية، لكن الأمر يجب أن يوقف عند حد، ذلك لأن من المعلوم عند العلماء أن ضرورات تبيح المحظورات، فما كان أصله محرما في الشرع لا يجوز استحلاله واستباحته بأدنى مناسبة. الآن ندخل في صميم الجواب عن السؤال. تعليم الأطفال بالصور أصبح هذا التعليم كما أننا نعلمهم ألف باء تاء تاء، هذا لابد منه للعلم، لكن وين الضرورة أن نصور مثلا الغزال أو الحمار أو الدب أو الأسد أو ما شابه ذلك؟ قال: هذا من أجل تنمية فكر الولد، هذه تنمية تأتي معه في الحياة المستقبلة، فليس من الضروري نحن إن كنا معلمين أو معلمات أن نصور لهن هذه الصور ليفهم أن هذا حمار وليس تجسا.
تتعب يا
نعم؟ تتعب مرد
من
الصور؟
يعني عادة
أوضح للشيء
ده لما
تجيب الصور
عشان
يشوف. بارك الله فيك، انتبهي لما أقول. الحرام لا يحل إلا بضرورة. أين الضرورة لنفهم الولد الفرق بين التيس والحمار؟ هذا من نافلة العلم، هذا من نافلة العلم ليس فرضا. أنا أقول لك مثلا تصوير اللصوص في سبيل تسهيل طريق القضاء على لصوصيته، تصوير الجسد لكي يكون مساعدا للطبيب على معرفة وإمكانية تمكن الداء أو المرض في مكان البدن، هذا أمر ضروري، فكل شيء يقاس بما يناسبه. الآن نحن نقول تصوير هذه الصورة للولد لهذا التمييز، هذا ليس بالأمر الضروري وليس بالأمر يعني الذي إذا لم يعرف الولد في سن طفولته حينما يبلغ سنا التكليف وسن الرجال يكون أعمق. كلنا نشأنا دون هذه الوسيلة ونحن كغيرنا ممن يعيشون بهذه الوسائل. الشاهد يجب أن يوثق في أذهاننا أن ما كان محرما شرعا فلا يجوز استحلاله بأدنى الأسباب. اليوم مثلا مما ترين به بسبب الغفلة عن هذه القاعدة أن ما كان حراما لا يجوز استحلاله بأدنى الأسباب. اليوم مثلا ترين بأن موضة العصر أن المرأة الحامل ينبغي أن تلد في المستشفى، فإن من قبل المرأة تلد في بيتها إذا تعسرت ولادتها هي الطبيب إليها أو طبيبة إن كانت موجودة. الآن سواء كان الحمل طبيعيا أو كان غير طبيعي لازم نأخذها إلى المستشفى ونولد أولاد حيث يطلع على عورتها من يجوز له أن يطلع ومن لا يجوز. هذا التوسع في استحلال ما حرم الله من كشف العورات. وقد لذلك يقول العلماء قاعدة ثانية: لا يجوز أن تؤخذ إحداهما لوحدها دون الأخرى. الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية: الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. فإذا كنا مؤمنين حقا لأن التصوير حرام وأنه من أشد المحرمات، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا وجاء ويريد أن يدخل على عائشة وجد في بيتها ستار فامتنع من الدخول. قال: ما هذا يا عائشة؟ قال: اشتريته لك. فهتكه عليه السلام وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. هل نحن تشبعنا بهذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أصبح التصوير عندنا كالكتاب العادية تماما؟ يجب أن نكون يقظين وأن لا نكون غافلين عن أحكام شريعة سيد المرسلين. التصوير من الكبائر. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ما كان كذلك في التحريم فلا يجوز استحلاله لسبب بسيط جدا، هو أن انتهم الولد أمرا ليس من الضروري تفهيمه. أنا أقرر لكم هذا المثال بصورة: فيه حيوانات محرمة أكلها، أخرى مباح أكلها. الرجال ربما لا يعرفون بعض الحيوانات المحرم أكلها، فإذا صورنا لهؤلاء الرجال الحيوان المحرم ليعرف الحرام، هذا مثال مما يجوز أن نقول بجوازه لأن فيه مساعدة على معرفة حكم شرعي وهو الحلال والحرام. أما والله أطفال الصغار نذنهم الأطفال نثقفهم ونوسع أفقهم بهذه الصورة. أصبح الأمر اليوم أكثر بيوت المسلمين حينما يدخلها الداخل لا يفرق بينه وبين بيت الكافر. أصبحت أنا مثلا أدخل في بيت بنتي، بيت صهري هذا، أجد هنا صورة وهنا صنم وهنا صنم. أصبحت بيوت المسلمين كبيوت الكافرين. لماذا؟ لأننا توسعنا في إباحة التصوير المحرم أشد التحريم لأدفع الأسباب. ولذلك يجب أن نحفظ هاتين القاعدتين: الضرورات تبيح المحظورات، لكن مش هكذا مطلقا. يقول بعض الناس: أنا والله مضطر أن أودي أعمالي في البر، وين ضرورة؟ والله أخشى أن اللصوص يسطون على ذلك. سبحان الله. الضرورات تبيح المحظورات، يعني وقع الإنسان في الضرورة فهو يريد الخلاص منها. هم قبل أن يقعوا في الضرورة يستحلون الحرام. يقول: أنا أخشى أن النصوص يسطون على ذلك، كأنه يصور الناس ويضع راية على رأس الدار: هنا الكنز، هنا المال. لا، أنت تخفي الأسباب.
التي أباحها الله لك، ثم توكل على رب الأرباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. غرضي من هذا أن المسلمين لا يتمسكون بشريعة الله عز وجل، يستعملون أهواءهم. الضرورات بين المحظورات صح، لكن الضرورة تقدر بقدرها. ومتى تكون الضرورة؟ حينما نقع كالرجل في الصحراء مثلا ينفذ الماء، فلا يجد أن يشرب إلا مجلسا، تكون هنا الضرورة. لكن واحد يتزوج بالحرام من هنا حتى لا يقع في العطاش أو في الضرورة في الصحراء، هذا لا يجوز إسلاميا. المسألة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فقه. حين يعوز المعلمة أو المعلمة أن يفهم الولد شيئا ضروريا ليس كماليا، حين ذاك لا بأس أن يقرب له ذلك بصورة ثم يطبع عليها وانتهى الأمر. أما أن يصبح
نعم
ممكن
أريد هي وحكي لها الحرام
تريها عن صورة تتليها
الصورة في
المكاتب، أوريه هي وبعدين أتحرى منه. تريد لها بس هذه الصورة من أين جاء؟ من طورها؟
من
ما يوجد ذلك؟ نعم
الإخطاء ضريش
أمي
شكرا
على الأشياء. كلامي السابق كلامي السابق هو جواب كلامي. انت بدك تعلمي الضريه والقراءه والكتابه، مش ضروري تعلميني شو الفرق بين التيس وبين مثلا
الاشياء
الاخرى. هذه
انا يحفظ شكل
الاشياء. هل هذا ضروري يعني فرض عليه؟ مش فرض عليه، يعني الحرام لا يستحل الا بمقابل فرض. يعني الرجل او الانسان حينما يكون في الصحراء ويتعرض للموت، هذا هو الهلاك. والله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا حرام. فإذا هو الآن بين ضرورتين، إما أن يأكل لقيمات أو يشرب جرعات من ماء في سبيل أن يخلص نفسه من الموت. فهو لا يجوز مثلا، وهذا من دقائق المسائل، إذا جاء فوجد لحم خنزير مثلا أو ميتة، فلا يجوز أن يجلس فيأكل ويشوي من هذا اللحم كما لو كان يأكل اللحم الضأن الحلال حتى ينتري، لا، وإنما يأكل لقيمات يهدي نفسه من الحلال. هذا معنى قول العلماء الضرورة تقدر بغيرها. من هنا أخذوا هذا، قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي أنتم تضطرون إليه فيجوز أكله ولو كان أصله حراما.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
بقدر. الآن مثال الأعمى، نحن علمه قراءة كتابي، وليس من الضروري أن الفهم كما قلنا الفرق بين الدرس وبين المجال ونحو ذلك، هذه أمور من نافلة العلم، وليس يجب أن نعلم الناس بالوسيلة المحرمة ما ليس بواجب. هذا خلاصة الكلام.
الضرورة غير حاجة نعم، ولكن أنا أعني أن هذه حاجة وليس الضرورة، أنني أحتاج إلى سفر، ولكن هذا ليس ضروري، أنه لم يمضي إلى الموت إذا لم أفعل هذا الشيء.
إيه صحيح هذا، لكن ما كنا في صدده هو هكذا.
لا، أنا أتحدث فقط عن
أنا أجبتك هذا اليوم.